الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. سائل يسأل: إن رجلا وجد طفلة لقيطة فأخذها ورباها وتبناها وجعلها مع أولاد بنين وبنات، فبلغت الطفلة سن الزواج ويتختلط مع أولاده ومع أقاربه، ويذكر السائل إنهم يقبلونها أنواع من القبلة، فيسأل: هل هذا التصرف سليم جائز أم لا؟ الجواب: إن اللقيطة لا تكون مهما تبناها بنتا له، ولا صلة بينها وبينه وبين أولاده ذكورا وإناثا وبين أقاربه، وهي أجنبية في الأسرة. فإذا كان الحال كما وصف السائل، وأنا أوجزت في الوصف، فهي أصبحت فتنة على الأسرة، على الأولاد بنين، وعلى أولاد أقاربه، فتنت وفتنت. فالواجب عليه أن يقدمها للمحكمة لتتولى المحكمة تزويجها، لأنها بلغت سن الزواج، وهو لا يكون وليا لها، فالحاكم ولي من لا ولي لها. البنت أو المرأة التي لا ولي لها أو رفض وليها تزويجها لكفؤ، تتولى المحكمة تزويجها. فليبادر صاحب هذه اللقيطة إلى تقديمها للمحكمة لتزوج، ولا تبقيها بين أسرته فتنة عليهم وهي تفتن في الوقت نفسه، والله المستعان. ذكر بعض طلاب العلم أن تحريك السبابة أو المسبحة في التشهد من أخطاء المصلين. في الواقع هذا هو الخطأ نفسه. وصف تحريك السبابة أو المسبحة من أول التشهد إلى آخر الصلاة بالنسبة للتشهد الأخير، هذه سنة ثابتة. ووصف ذلك وتعداد ذلك من أخطاء المصلين، نعتذر للقائل بأنه لم يطلع على السنة، فندعوه ليدرس هذه المسألة في كتاب زاد المعاد لابن القيم، وليرجع إلى عون المعبود شرح أبي داود، يجد هناك أقوال أهل العلم والأحاديث، وسوف يجد إن أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام مالك ومن وافقه، والأقوال التي وافقته من الشافعية والحنابلة. والتحريك سنة كما في حديث وائل بن حجر: يحركها ويدعو بها
أما كيفية القبض فكيفيات كثيرة، ولعل أقربها أو الكيفية التي اختارها بعض أهل العلم أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام مع الوسطى وتؤشر وتشير بالسبابة أو المسبحة مع نوع من الانحناء فيها، لا تنصبها نصبا ولكن فيه نوع من الانحناء كما ورد وصف ذلك. يقول ابن رسلان: هذه الإشارة فيها جمع بين التوحيد في الاعتقاد والتوحيد بالقول والتوحيد بالعمل. تقول أشهد أن لا إله إلا الله توحيد بالقول، وتشير هذه الإشارة بإصبعك توحيد بالعمل، والاعتقاد معلوم. فيقول الصحابي: رأيته يحركها ويدعو بها، يدعو بها. ينبغي أن نفهم من قوله يدعو بها أن ما يفعله بعض المصلين من التحريك المتتابع هكذا خطأ، وهذا خطأ سواء كان هكذا فوق وتحت أو يمين وشمال، هذه السرعة. أولا لم يرد فيما علم تحديد لكيفية التحريك، لكن يفهم من قول الصحابي يدعو بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خارج الصلاة يدعو بإصبعه هكذا، يدعو بالإصبع بالإشارة. إذن تحرك حركة معقولة وأنت تدعو وأنت تذكر الله تعالى، ترفعها وتنزلها وتلقي بصرك عليها على السبابة. في صلاتك بصرك لا يتجاوز محل سجودك، وهذا يساعدك على حضور القلب. وأما في التشهد فتلقي بصرك على السبابة وأنت تدعو بها وتشير إشارة هكذا. من أراد أن يطلع على هذه الكيفية وهذه الدراسة والتحقيق كما قلت لكم ارجعوا إلى زاد المعاد وإلى عون المعبود، وإن كانت الأحاديث وردت عند النسائي وأبي داود ومسند الإمام أحمد، ولكن التحقيق هناك في المصدرين. فلندعو طالب علم الذي ذكر أن هذه من أخطاء المصلين ليرجع إلى هذه المراجع فيطلع فيتوب. لا ينبغي عد السنة خطأ، نعتذر له إن شاء الله إنه لم يطلع، لو اطلع ما عدها خطأ. وهنا سؤال غريب ولا غرابة في وقتنا: اللقاء الإسلامي المسيحي، اللقاء الإسلامي والمسيحي، أخوة بين المسيحية وبين الإسلام، أخوة ومحبة وصداقة وحوار، حوار في مصلحة الإسلام والمسلمين والمستضعفين من المسلمين. يجتمع عدد من الدكاترة من المسلمين مع عدد من القساوسة من المسيحيين في مدريد ليجروا حوارا مسيحيا إسلاميا، فيطالب المؤتمر الاعتراف للمؤمن بحقه بحريته الدينية وحريته في التعبير وحريته في الضمير وحريته في التعليم. هذه مسائل قد لا يهضمها بعض الشباب، وهي مؤامرة ضد الإسلام، وهي من تخطيط بابا يوحنا بوليس الثاني الفاتيكاني، وهو يخطط، وهو رئيس المبشرين وكبير المبشرين، يتجول هو وجنوده في المناطق النائية عن الجزيرة في نيجيريا في إثيوبيا في كينيا وأمثالها، فينشر الدعوة النصرانية فيحارب الإسلام. وأخيرا تمكن من أن يكون ممن دعوا أنفسهم بالقادة الإسلاميين أن يكون منهم من يحارب الإسلام ويخضع الإسلام للمسيحية. هذا يسمى تسييس الإسلام وتمييعه والقضاء عليه لو استطاعوا، ولكن لن يستطيعوا أبدا. والقضية ليست وليدة اليوم، بدأت من فترة طويلة، ولعل بعض الحاضرين في أصلاب آبائهم عندما بدأت فكرة التقريب بين السنة والروافض، ثم فكرة التقريب بين الأديان بين المسيحية وبين الإسلام، التقريب. فوصلت المسألة الآن إلى الوحدة الدينية، الإسلام والمسيحية أو النصرانية على الأصح واليهودية، أديان سماوية كلها حق، يجب أن تتحد ويعيش المجتمع مع بعضهم. اقتنع هذا المؤتمر على أن يزيل بالاشتراك النزاعات الاعتقادية والسياسية من بين الشعوب، لتعيش الشعوب النصرانية والمسلمين معا إخوان. هذه هي الدعوة إلى النصرانية ومحاربة للإسلام بالمسلمين، بكبار من المسلمين، فأوهموا السذج من المسلمين بأن هذه الديانات كلها حق. الإنسان الذي لم يدرس الإسلام إلا مجرد الانتساب ويسمع الكتب السماوية يحسب أن النصرانية لا تزال دينا حقا، وكذلك اليهودية. ويقول المؤتمرون أنهم تمكنوا بلباقتهم أن يذكروا للمسيحيين ما يجهلون من عيسى، أنه عبد الله ورسوله، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. هكذا يضللون ويلبسون. المسيحيون الذين معهم يعرفون هذه الحقيقة ولكن ينكرونها فيثلثون، فيزعمون أنه ابن الله، وهل أنكروا عليهم ذلك؟ لن يستطيعوا. وهل ذكروا للمسيحيين المؤتمرين معهم ما يجهلون من الرسالة المحمدية، وأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وأنه لا يسع يهوديا ولا نصرانيا إلا اتباع خاتم النبيين؟ هل يستطيع ذلك؟ لا، لن يستطيع أبدا. إذن القضية كما قلت تمييع للإسلام ومحاولة القضاء على الإسلام. هذا بالاختصار ما جرى في ذلك المؤتمر، والقضية طويلة الذيل، وقد بدأت المؤتمرات بالمستوى الرسمي في عدة أماكن وفي بعض الجامعات للتقريب بين الإسلام وبين النصرانية للقضاء على ما بين المسلمين والكفار من العداء ويثبت الولاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول بعض علماء التفسير: هذه الآية قد يفهم منها أن مودة اليهود والنصراني ردة، فإنه منهم قبل أن نتوسع في كلام أهل العلم أريد أن أنبه على شيء، وهو أن الولاء المنهي عنه للكفار مطلقا ولليهود والنصارى في هذه الآية غير المعاملة. الولاء المودة القلبية كالتي يدعو إليها المؤتمرون الآن، أن يكونوا إخوة متعاونين لحل مشاكلهم، والقول بأنهم اقتنعوا ليدعو إلى الحرية الدينية، هذا الكلام لو حل دعوة إلى الردة. وحرية الضمير، ما هو الضمير؟ العقيدة، حرية العقيدة، وهي الحرية التي نعرفها في الملة الديمقراطية. إن الإنسان حر في عقيدته، يعيش مسلما ويتحول نصرانيا، وإن شاء تحول يهوديا، فهو حر فيما يعتقد. حرية الأديان دعوة إلى الردة. وحرية التعبير، يسب من شاء، يلعن من شاء، يسب الله ورسوله ويسب دين الله ويسخر، لا أحد يعترض له، لأن القانون يسمح له والقانون يجب احترامه، والإنسان يجب أن يتمتع بحقوقه. من حقوقه حرية التعبير وحرية العقيدة. أما حرية التعليم التي جاءت في هذا المؤتمر فهي موجودة في الإسلام. الإسلام يسمح لك أن تتعلم كل نافع دينا ودنيا، ما لم يكن ذلك ضارا كتعلم السحر والكهانة. الحرية في الإسلام موجودة، ولكنها تنضبط بضوابط إسلامية، ليست حرية البهائم. وبالاختصار ما تطلبه هذه الورقة المصورة من جريدة الشرق الأوسط وما جاء في ذلك المؤتمر دعوة إلى النصرانية وقضاء أو محاولة القضاء على الإسلام. والمسألة كما قلت لكم تخطيط قديم جدا قد قام به بابا عندما زاره بعض القادة الذين يسمونهم القادة الإسلاميين، والإسلام يتبرأ من مثل تلك القيادة. زاره في فاتيكان فوجه له الدعوة، ثم زاره في أرضه فاستقبل استقبال الفاتح المسلم، واتفق على وحدة الدين ولا يجوز التفريق بين الأديان، ولا ينبغي أن يعيش شبابنا في غفلة من مثل هذه المجريات التي يقوم بها كثير وكثير جدا من الدكاترة المسلمين في هذا الوقت مع المسيحيين لمحاربة الإسلام، إما باسم التقريب بين الإسلام والنصرانية، أو باسم التقريب بين السنة والشيعة، أو باسم الوحدة بين الأديان. فالواجب على شبابنا أن يكونوا يقظين ويعرفوا الجواب على هذه الشبهات. إلا أنني أحب أن أبشركم بأن هذه الفكرة فاشلة، وأن المسيحيين الذين يسمون بالمبشرين المنصرين اعترفوا بفشلهم. أكبر بلد تمكن منه بابا في نشر دعوته كينيا. اجتمع عدد من دعاتنا بالمبشرين المسيحيين فصارهم المبشرون بأنهم فشلوا، مع كل ما لديهم من الإمكانيات الضخمة، يسكنون الفنادق على حساب الكنائس، لكنهم قالوا لهم أنتم مع قلة عددكم وضعف إمكانيتكم تمكنتم من أن تحولوا بيننا وبين المسلمين، ولم يتمكنوا من إدخال مسلم في النصرانية بعد أن انتشر دعاتنا في تلك المنطقة، بل إن دعاتنا تمكنوا من إدخال المسيحيين والوثنيين في الإسلام مع قلة عددهم وضعف إمكانيتهم، واعترف المسيحيون بالفشل. إلا أن المشكلة التي تجددت في المنطقة، نزل الميدان الروافض باسم مدارس آل البيت وبشروا بمذهبهم، فأدخلوا كثيرا من المتعلمين في الرفض، ولكن الله كشفهم في النهاية، لأنهم لما تمكنوا منهم أظهروا لهم سب أبي بكر وعمر والصديقة بنت الصديق، فرجع المسلمون إلى دينهم فتركوهم. الإسلام يقود نفسه بنفسه، ليس للدعوة الإسلامية المنتشرة في العالم اليوم قيادة موحدة قوية حريصة، ولكن بالمجهود الفردي الذي يقوم به كثير من أفراد الدعاة نجحوا بحمد الله تعالى، وحالوا بين المسيحيين الدعاة وبين المسلمين فلم يتمكنوا من تنصيرهم، وهي أكبر منطقة تمكن منها المبشرون، ولكن المجهود لا يزال مبذولا في تضليل المسلمين، فلما عجزوا من عملهم سلطوا الآن هذا المؤتمر الذي يسمى اللقاء المسيحي الإسلامي ليميعوا الإسلام ويجهل المسلمون حقيقة الإسلام وحقيقة النصرانية ويعتقدوا أنهم شيء واحد. فليعلم من يجهل أن النصرانية واليهودية كانت من الأديان السماوية، لكنها رسالات محدودة من حيث الزمن وإلى طائفة معينة، إذ كان يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومه، وانتهت تلك الرسالات فنسخت فبدلت فغيرت. ولا يوجد اليوم على وجه الأرض الدين الحق غير الإسلام، لا النصرانية ولا اليهودية، فكلها باطل وأهلها يعلمون ذلك، ولكن يريد أن يضحكوا على السذج من المسلمين الذين لم يدرسوا الإسلام ونالوا تلك الألقاب الفخمة التي تبدأ بالدال وتنتهي بالراء بدون علم وبدون دراسة للإسلام. ضحكوا عليهم بهذه المؤتمرات وأوهموهم أن الأديان كلها سماوية وكلها حق، وهذا باطل. هذا هو الجواب بالاختصار على ما جاء في هذه الورقة الصفراء المصورة من جريدة شرق الأوسط. لكم أن تبحثوا عن هذه الحقيقة مع المؤسسات الرسمية والجهات الرسمية المسؤولة عن الإسلام، والله المستعان. نواصل درسنا الآن بعد الإجابة على هذه الأسئلة، ونؤخر بقية الأسئلة التي ترد الآن إلى الدرس القادم إن شاء الله كسبا للوقت.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث
إلى آخره.
إلى آخره.
قرئ الحديث.
قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي.
نشرح النص ثم ننتقل إلى الشرح. عن حسين بن عبد الرحمن يقول: كان عند سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، فقال سعيد للحضور: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الذي رجمت به الشياطين؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيته. ثم خشي على نفسه من أنه يتهم ويقال فيه إنه إنما شغله عن النوم في ذلك الوقت الصلاة، لذلك نفى هذا المفهوم. قال: إنه لم يكن في صلاة ولكنه لدغ، الألم هو الذي شغله عن النوم. هكذا يجب أن يكون الإنسان بعيدا من التطلع ليمدح بما لم يفعل ويلمع نفسه. من هنا استطرد فقال: ماذا صنعت؟ قال: إنه ارتقيت. قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ هكذا المناقشة العلمية، من فعل فعلا وعمل عملا يسأل عن الدليل، لا يقبل أي عمل إلا بدليل. ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، تابعي كبير. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أشفى وأنفع بإذن الله تعالى وأولى من الرقية التي من عين أو حمة من سم الأقرب وما يشبه ذلك. العين حق وتعالج بالرقى، وكذلك من لدغه أقرب أو ما في معناه، وليس خاصا بهذا، الرقية من كل الأمراض لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. آيات قرآنية، أذكار مأثورة، الرقية. أما بالنسبة للذيذ كما تعلمون في قصة اللذيذ، عالج الصحابة اللذيذ ويسمى سليم تفاؤلا بأن قرأوا عليه شيئا من القرآن كآية الكرسي وسورة الفاتحة فعافاه الله. القصة نحكيها بالمعنى وبالاختصار. أعطي الصحابة الذين عالجوا هذا اللذيذ قطيعا من الغنم أجرة، أجرة الطبيب. وهذه الصورة التي يجوز فيها للإنسان أن يأخذ الأجرة على القرآن، إذا عالج بالقرآن له أن يأخذ الأجرة، لأنهم توقفوا حتى سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقرهم على ذلك. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسنت التصرف لأنك عملت بما علمت. الإنسان الذي علم شيئا وانتهى إلى ذلك وعمل قد أحسن. متى يكون المرء مسيئا؟ إذا عمل بغير علم، مسألة دينية، عمل ديني يتخبط فيه تخبطا بلا علم، أو يعلم ولا يعمل بعلمه، هذا هو المذموم. أما من علم وعمل وخصوصا دعا بعد العلم، هذا هو المحسن. ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط عدد يتراوح بين العشرة وما دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان. لم يقصر ولكن هكذا كتب الله، والنبي وليس معه أحد، يبعث وحده. دعا الناس وتعب وصبر، مع ذلك لم يؤمن به أحد، يبعث وحده. إذ رفع لي سواد عظيم، شبح من الناس تراهم من بعيد لا تتأكد من أشخاصهم، فظننت أنهم أمتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته أن يتزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فيعلم عليه الصلاة والسلام أنه من أكثر الأنبياء أمة وأتباعا، لذلك ظن أن هذا العدد الضخم من أتباعه. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لانظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. صار أتباعه عليه الصلاة والسلام أعظم من أتباع موسى، وموسى يلي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة، راجع الترجمة. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا فعلوا؟ ثم نهض فدخل منزله، تركهم في المسجد أو في المكان الذين اجتمعوا فيه، فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، اختلفوا: من هؤلاء؟ قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سبقوا وتقدموا إلى صحبته. لاحظوا إنهم يبحثون في الأعمال، لم يبحثوا في الأنساب والأحساب وفي الشخصيات، أنهم من قريش، أنهم من بني هاشم، لا. قالوا: لعلهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا قط. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقلنا: كذا وكذا كذا وكذا. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون، السين والتاء للطلب، أي لا يطلبون الرقيا من غيرهم. إن لدغ الإنسان أو حصل له أي مرض، لا يقول: جيبوا لي من يرقيني، ائتوا لي من يرقيني. لا يطلب، لأن هذا الطلب فيه التفات إلى غير الله، ينقص به كمال التوكل. لا يزول به التوكل، ولكن ينقص به كمال التوكل. ولو رقى نفسه بنفسه، أو زاره أخ له في الإسلام وهو مريض رقاه بغير طلب منه، لا يؤثر ذلك في توكله، إذ لم يكن في ذلك التفات إلى غير الله تعالى. ولا يكتوون، لا يبادر بالكي إذا أصيب بمرض. الكي آخر العلاج. من استطاع أن يصبر لا يستعمل هذا العلاج، يقولون هذه من الأسباب المكروهة، ينقص به كمال التوكل. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، كالذين يتشاءمون بمرور الطير على يمينه أو على يساره أو على رأسه، وبنوعية الطير، وبسماء صوت غريب، أو بأول من يقابله في الصباح الباكر، إن قابل أعمى أو أعور تشاءم. هكذا المتشائمون ينقص كمال توكلهم. المتوكل لا يلتفت إلى شيء، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يلتفت إلى هذه الأمور. والتشاؤم من أمور الجاهلية. وعلى ربهم يتوكلون، الجملة هذه تفسيرية لأن من كمال التوكل عدم الالتفات إلى من يرقيه، وعدم استعمال الكي بالنار، وعدم التشاؤم، بل يفوض أمره إلى الله ويعمل الأسباب المباحة التي ليس فيها كراهة وليس فيها التفات إلى غير الله تعالى، أسباب مشروعة، يستعمل الدواء المشروع. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، يستعمل العسل، يستعمل أي دواء من الأدوية المجربة، لأن الطب بالتجربة، ولكن يبتعد عن الوسواس والتشاؤم. لما سمع عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، أي دع الله. فأجاب الله دعوته وعلم حالا أنه منهم فبشره. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يملك أن يبشره هكذا إلا بأمر ربه سبحانه. ثم قام رجل فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الطلب خشية أن يطلب من لا يستحق، وليس من دأبه وعادته عليه الصلاة والسلام وخلقه الكريم أن يجابه الإنسان بما يكره فيقول له: لا، أنت لست منهم. ولكن سد الباب بمثل هذه العبارة اللطيفة: سبقك بها عكاشة، فوقف الطلب. هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. اقرأ الشرح.
قوله: عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابعي التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالبي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال: قال اللالكائي: ثقة إمام حجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقبض البارحة؟ يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة للليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. قوله: فقلت أنا، أي أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة؟ قال: ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين
بالشرك، الشرك الخفي، الرياء،
والعجب.
نعم نعم.
فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله. فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. قوله: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء. توفي سنة 300. وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله بن الحارثي الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق، والله أعلم. قوله
قول الشارح: هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق، هذا وجه أو فهم لبعض أهل العلم أن هذا نفي، ولكن الذي عليه كثير من المحققين إن هذا ليس بنفي، بل كما قلت نقلا من بعض أهل العلم لا رقية أولى وأشفى وأنفع بإذن الله تعالى مثل الرقية التي من عين أو حمى، والله أعلم. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا.
قول المقلد من يأخذ قول غيره بلا دليل، العمل بقول إنسان لا يوحى إليه وليس كلامه حجة بلا دليل، كأن يقول هكذا قال شيخنا هكذا المذهب، هذا الكلام سيء. الاعتماد على قول شخص معين ليس بنبي، واعتقاد أن ذلك واجب أمر خطير جدا، اعتقاد أن تقليد إمام من الأئمة الأربعة واجب خطأ فاحش، بل فيه افتيات على الشارع. لذلك ما قاله صاحب جوهرة التوحيد وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القول بلفظ يفهم باطل من القول الذي زاد البطلان بطلانا، ما جاء في حاشية البيجوري عند شرح هذا البيت، فقال لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة. راجعوا حاشية البيجوري عند هذا البيت، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، لا حاشية البيجوري على السنوسية، له حاشيتان، حاشية على السنوسية وحاشية على جوهرة التوحيد. البيجوري شافعي المذهب، والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. والشافعي ينهى عن تقليد نفسه، وكذلك الأئمة الثلاثة، وأشدهم الإمام أبو حنيفة الذي حرم التقليد تحريما أن يقلد. مع ذلك إن المتأخرين من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة أئمة الهدى غلوا في التقليد فأوجبوا تقليد الأئمة الأربعة. فلينبغي لطالب العلم أن يفكر تفكيرا علميا، الإيجاب أمر شرعي. أنتم تعرفون الأحكام الخمسة، الوجوب أمر شرعي. من الذي أوجب؟ الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، علما بأنه كان يعيش في وقت الإمام مالك، ثلاثة من زملائه يقول شيخ الإسلام هم أربعة أئمة الدنيا، أربعة من أئمة المسلمين يعتبرون من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. من هم؟ الإمام مالك، إمام أهل الحجاز وتوابع الحجاز، والليث بن سعد إمام مصر وما يتبع مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام وما يتبع الشام، والثوري إمام أهل العراق وما يتبع العراق. هؤلاء أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. ما الذي أوجب تقليد الإمام مالك دون زملائه الثلاثة؟ لا يجوز تقليد الأوزاعي ولا الليث بن سعد، لكن تقليد الإمام مالك واجب. ما الدليل؟ كلام لا معنى له. لذلك المقلد جاهل ليس من أهل العلم. بل لو قرأتم لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في مسألة التقليد قد يصل التقليد إلى الكفر، لأنه يجعل المقلد بمثابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يرفض قول رسول الله عليه الصلاة والسلام تقليدا لمذهبه، فيقول المذهب مقدم، قدم للأمة خلاصة ما في الكتاب والسنة. نعم.
قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وصار آية في العلم والفهم، وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله.
الفقه في الدين ربما يظن بعضهم دراسة المذاهب الأربعة أو أن يدرس كل طالب مذهب بلده كما هو المتبع بالنسبة للوافدين المسافرين الذين يطلبون العلم في الأزهر، يأتي الشافعي فيختار مذهبه، يأتي المالكي فيختار مذهبه، كل واحد من الوافدين لطلب العلم على الأزهر يدرس مذهب بلده فيرجع كما جاء، لم يزدد شيئا، هو اللهم إلا إن تعلم اللغة العربية جاء من البلاد غير العربية ممكن هذه هي الفائدة، لكنه لا يزداد شيئا. ما هو الفقه؟ الفهم الصحيح في الإسلام. الفقه في الدين ليس دراسة هذه الكتب، وإنما الفهم الصحيح. وأحسن الفقه فقه الكتاب، فقه كتاب الله تعالى. لذلك دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عباس في ذلك فأجاب الله دعوته. ولا يظنن ظان بأننا نتحامل على المذاهب، لا، نحن ندرس فندرس المذاهب الأربعة. الدراسة شيء والتقليد شيء آخر، بل على الشباب أن يدرسوا مذاهب أهل العلم الأربعة وأكثر من أربعة إذا كان لديهم وقت ونشاط. ومن تمكن من الالتحاق بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ليدرس المذاهب الأربعة بأدلتها مع ترجيح الراجح بالدليل، هذا أمثل طريق لدراسة الفقه. قلت هذا الكلام غير مرة لأحث شبابنا على دراسة المذاهب والتفقه في آراء أهل العلم، ولكن دون تقليد ودون تقيد بمذهب معين. نعم.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها، إذ جاءت الأنبياء ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن قوم نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته وتوحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، هذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
نعم.
وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بها كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله.
قوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. قال الشيخ: فالله أعلم متى عرضت. المعروف عند أهل العلم أن العرض في ليلة الإسراء والمعراج، وعرضها أن الله سبحانه وتعالى أراه مثالها، إذ جاءت الأنبياء ومن تبعهم، هذه من الأمور الغيبية، كما أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وجمعهم في بيت المقدس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. وهذه حقيقة، ليس كما يزعم بعضهم، إنما اجتمعوا بأرواحهم وصلى بأرواح المؤمنين، هذا غلط. النبي والعبد والإنسان مجموع الروح والجسد، لا يقال إنسان للروح أو نبي أو عبد للروح، إنما مجموع الروح والجسد. واستبعاد أن الله بعثهم حقيقة فاجتمعوا في بيت المقدس وصلى بهم إماما، لا ينبغي هذا الاستبعاد، هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، كيف يستبعد عن الله والذي أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وزعهم في السماوات، فاستقبل كل نبي خاتم النبيين في كل سماء، بدءا من سماء الدنيا كان فيها آدم، وانتهاء إلى السماء السابعة فيها أبو الأنبياء إبراهيم. ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وتجاوز سدرة المنتهى إلى أن وصل حيث سمع سريف الأقلام، أقلام الملائكة، وهم يكتبون المقادير بأمر الله تعالى. هناك خاطبه ربه فأوجب عليه الصلوات. في تلك الليلة رأى العجائب، من العجائب عرض هذا العرض، وهي من أعظم المعجزات بعد القرآن. والذين يزعمون أنه ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة إلا القرآن، هؤلاء يتجاهلون الحقائق. لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة وكثيرة جدا، من أعظمها بعد القرآن ما جرى في تلك الليلة، كون الإنسان البشر يسافر من مكة وإلى لقاء آخر إن شاء الله نواصل درسنا بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. سائل يسأل: إن رجلا وجد طفلة لقيطة فأخذها ورباها وتبناها وجعلها مع أولاد بنين وبنات، فبلغت الطفلة سن الزواج ويتختلط مع أولاده ومع أقاربه، ويذكر السائل إنهم يقبلونها أنواع من القبلة، فيسأل: هل هذا التصرف سليم جائز أم لا؟ الجواب: إن اللقيطة لا تكون مهما تبناها بنتا له، ولا صلة بينها وبينه وبين أولاده ذكورا وإناثا وبين أقاربه، وهي أجنبية في الأسرة. فإذا كان الحال كما وصف السائل، وأنا أوجزت في الوصف، فهي أصبحت فتنة على الأسرة، على الأولاد بنين، وعلى أولاد أقاربه، فتنت وفتنت. فالواجب عليه أن يقدمها للمحكمة لتتولى المحكمة تزويجها لأنها بلغت سن الزواج، وهو لا يكون وليا لها، فالحاكم ولي من لا ولي لها. البنت أو المرأة التي لا ولي لها أو رفض وليها تزويجها لكفؤ، تتولى المحكمة تزويجها، فليبادر صاحب هذه اللقيطة إلى تقديمها للمحكمة لتزوج، ولا تبقيها بين أسرته فتنة عليهم وهي تفتن في الوقت نفسه، والله المستعان. ذكر بعض طلاب العلم أن تحريك السبابة أو المسبحة في التشهد من أخطاء المصلين، في الواقع هذا هو الخطأ نفسه. وصف تحريك السبابة أو المسبحة من أول التشهد إلى آخر الصلاة بالنسبة للتشهد الأخير، هذه سنة ثابتة، ووصف ذلك وتعداد ذلك من أخطاء المصلين، نعتذر للقائل بأنه لم يطلع على السنة، فندعوه ليدرس هذه المسألة في كتاب زاد المعاد لابن القيم، وليرجع إلى عون المعبود شرح أبي داود، يجد هناك أقوال أهل العلم والأحاديث، وسوف يجد إن أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام مالك ومن وافقه، والأقوال التي وافقته من الشافعية والحنابلة،
والتحريك سنة، كما في حديث وائل بن حجر يحركها ويدعو بها. أما كيفية القبض فكيفيات كثيرة، ولعل أقربها أو الكيفية التي اختارها بعض أهل العلم أن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام مع الوسطى وتؤشر وتشير بالسبابة أو المسبحة مع نوع من الانحناء فيها، لا تنصبها نصبا ولكن فيه نوع من الانحناء كما ورد وصف ذلك. يقول ابن رسلان هذه الإشارة فيها جمع بين التوحيد في الاعتقاد والتوحيد بالقول والتوحيد بالعمل. تقول أشهد أن لا إله إلا الله توحيد بالقول، وتشير هذه الإشارة بإصبعك توحيد بالعمل، والاعتقاد معلوم. فيقول الصحابي رأيته يحركها ويدعو بها، يدعو بها. ينبغي أن نفهم من قوله يدعو بها أن ما يفعله بعض المصلين من التحريك المتتابع هكذا خطأ، وهذا خطأ سواء كان هكذا فوق وتحت أو يمين وشمال، هذه السرعة أولا لم يرد فيما علم تحديد لكيفية التحريك، لكن يفهم من قول الصحابي يدعو بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خارج الصلاة يدعو بإصبعه هكذا، يدعو بالإصبع بالإشارة. إذن تحرك حركة معقولة وأنت تدعو وأنت تذكر الله تعالى، ترفعها وتنزلها وتلقي بصرك عليها على السبابة. في صلاتك بصرك لا يتجاوز محل سجودك، وهذا يساعدك على حضور القلب. وأما في التشهد فتلقي بصرك على السبابة وأنت تدعو بها وتشير إشارة هكذا. من أراد أن يطلع على هذه الكيفية وهذه الدراسة والتحقيق كما قلت لكم ارجعوا إلى زاد المعاد وإلى عون المعبود، وإن كانت الأحاديث وردت عند النسائي وأبي داود ومسند الإمام أحمد، ولكن التحقيق هناك في المصدرين. فلندعو طالب علم الذي ذكر أن هذه من أخطاء المصلين ليرجع إلى هذه المراجع فيطلع فيتوب. لا ينبغي عد السنة خطأ، نعتذر له إن شاء الله إنه لم يطلع، لو اطلع ما عدها خطأ. وهنا سؤال غريب ولا غرابة في وقتنا، اللقاء الإسلامي المسيحي، اللقاء الإسلامي والمسيحي، أخوة بين المسيحية وبين الإسلام، أخوة ومحبة وصداقة وحوار، حوار في مصلحة الإسلام والمسلمين والمستضعفين من المسلمين يجتمع عدد من الدكاترة من المسلمين مع عدد من القساوسة من المسيحيين في مدريد ليجروا حوارا مسيحيا إسلاميا، فيطالب المؤتمر الاعتراف للمؤمن بحقه بحريته الدينية وحريته في التعبير وحريته في الضمير وحريته في التعليم. هذه مسائل قد لا يهضمها بعض الشباب، وهي مؤامرة ضد الإسلام، وهي من تخطيط بابا يوحنا بوليس الثاني الفاتيكاني، وهو يخطط وهو رئيس المبشرين وكبير المبشرين، يتجول هو وجنوده في المناطق النائية عن الجزيرة في نيجيريا في إثيوبيا في كينيا وأمثالها، فينشر الدعوة النصرانية فيحارب الإسلام. وأخيرا تمكن من أن يكون ممن دعوا أنفسهم بالقادة الإسلاميين أن يكون منهم من يحارب الإسلام ويخضع الإسلام للمسيحية. هذا يسمى تسييس الإسلام وتمييعه والقضاء عليه لو استطاعوا، ولكن لن يستطيعوا أبدا. والقضية ليست وليدة اليوم، بدأت من فترة طويلة، ولعل بعض الحاضرين في أصلاب آبائهم عندما بدأت فكرة التقريب بين السنة والروافض، ثم فكرة التقريب بين الأديان بين المسيحية وبين الإسلام، التقريب. فوصلت المسألة الآن إلى الوحدة الدينية، الإسلام والمسيحية أو النصرانية على الأصح واليهودية أديان سماوية كلها حق، يجب أن تتحد ويعيش المجتمع مع بعضهم. اقتنع هذا المؤتمر على أن يزيل بالاشتراك النزاعات الاعتقادية والسياسية من بين الشعوب، لتعيش الشعوب النصرانية والمسلمين معا إخوان. هذه هي الدعوة إلى النصرانية ومحاربة للإسلام بالمسلمين بكبار من المسلمين. فأوهموا السذج من المسلمين بأن هذه الديانات كلها حق. الإنسان الذي لم يدرس الإسلام إلا مجرد الانتساب ويسمع الكتب السماوية يحسب أن النصرانية لا تزال دينا حقا، وكذلك اليهودية. ويقول المؤتمرون أنهم تمكنوا بلباقتهم أن يذكروا للمسيحيين ما يجهلون من عيسى، أنه عبد الله ورسوله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، هكذا يضللون ويلبسون المسيحيون الذين معهم يعرفون هذه الحقيقة ولكن ينكرونها فيثلثون فيزعمون أنه ابن الله، وهل أنكروا عليهم ذلك؟ لن يستطيعوا. وهل ذكروا للمسيحيين المؤتمرين معهم ما يجهلون من الرسالة المحمدية، وأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وأنه لا يسع يهوديا ولا نصرانيا إلا اتباع خاتم النبيين؟ هل يستطيعوا ذلك؟ لا، لن يستطيعوا أبدا. إذن القضية كما قلت تمييع للإسلام ومحاولة القضاء على الإسلام. هذا بالاختصار ما جرى في ذلك المؤتمر، والقضية طويلة الذيل، وقد بدأت المؤتمرات بالمستوى الرسمي في عدة أماكن وفي بعض الجامعات للتقريب بين الإسلام وبين النصرانية للقضاء على ما بين المسلمين والكفار من العداء ويثبت الولاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول بعض علماء التفسير: هذه الآية قد يفهم منها أن مودة اليهود والنصراني ردة، فإنه منهم قبل أن نتوسع في كلام أهل العلم أريد أن أنبه على شيء، وهو أن الولاء المنهي عنه للكفار مطلقا ولليهود والنصارى في هذه الآية غير المعاملة. الولاء المودة القلبية كالتي يدعو إليها المؤتمرون الآن، أن يكونوا إخوة متعاونين لحل مشاكلهم، والقول بأنهم اقتنعوا ليدعوا إلى الحرية الدينية، هذا الكلام لو حل دعوة إلى الردة. وحرية الضمير، ما هو الضمير؟ العقيدة، حرية العقيدة، وهي الحرية التي نعرفها في الملة الديمقراطية، إن الإنسان حر في عقيدته، يعيش مسلما ويتحول نصرانيا، وإن شاء تحول يهوديا، فهو حر فيما يعتقد. حرية الأديان دعوة إلى الردة. وحرية التعبير، يسب من شاء، يلعن من شاء، يسب الله ورسوله ويسب دين الله ويسخر، لا أحد يعترض له، لأن القانون يسمح له والقانون يجب احترامه، والإنسان يجب أن يتمتع بحقوقه، من حقوقه حرية التعبير وحرية العقيدة. أما حرية التعليم التي جاءت في هذا المؤتمر فهي موجودة في الإسلام. الإسلام يسمح لك أن تتعلم كل نافع دينا ودنيا، ما لم يكن ذلك ضارا كتعلم السحر والكهانة. الحرية في الإسلام موجودة، ولكنها تنضبط بضوابط إسلامية ليست حرية البهائم. وبالاختصار ما تطلبه هذه الورقة المصورة من جريدة الشرق الأوسط وما جاء في ذلك المؤتمر دعوة إلى النصرانية وقضاء أو محاولة القضاء على الإسلام. والمسألة كما قلت لكم تخطيط قديم جدا قد قام به بابا عندما زاره بعض القادة الذين يسمونهم القادة الإسلاميين، والإسلام يتبرأ من مثل تلك القيادة. زاره في فاتيكان فوجه له الدعوة، ثم زاره في أرضه فاستقبل استقبال الفاتح المسلم واتفق على وحدة الدين، ولا يجوز التفريق بين الأديان، ولا ينبغي أن يعيش شبابنا في غفلة من مثل هذه المجريات التي يقوم بها كثير وكثير جدا من الدكاترة المسلمين في هذا الوقت مع المسيحيين لمحاربة الإسلام، إما باسم التقريب بين الإسلام والنصرانية، أو باسم التقريب بين السنة والشيعة، أو باسم الوحدة بين الأديان. فالواجب على شبابنا أن يكونوا يقظين ويعرفوا الجواب على هذه الشبهات. إلا أنني أحب أن أبشركم بأن هذه الفكرة فاشلة، وأن المسيحيين الذين يسمون بالمبشرين المنصرين اعترفوا بفشلهم. أكبر بلد تمكن منه بابا في نشر دعوته كينيا. اجتمع عدد من دعاتنا بالمبشرين المسيحيين فصارهم المبشرون بأنهم فشلوا، مع كل ما لديهم من الإمكانيات الضخمة، يسكنون الفنادق على حساب الكنائس، لكنهم قالوا لهم أنتم مع قلة عددكم وضعف إمكانيتكم تمكنتم من أن تحولوا بيننا وبين المسلمين، ولم يتمكنوا من إدخال مسلم في النصرانية بعد أن انتشر دعاتنا في تلك المنطقة، بل إن دعاتنا تمكنوا من إدخال المسيحيين والوثنيين في الإسلام مع قلة عددهم وضعف إمكانيتهم، واعترف المسيحيون بالفشل. إلا أن المشكلة التي تجددت في المنطقة، نزل الميدان الروافض باسم مدارس آل البيت وبشروا بمذهبهم، فأدخلوا كثيرا من المتعلمين في الرفض، ولكن الله كشفهم في النهاية، لأنهم لما تمكنوا منهم أظهروا لهم سب أبي بكر وعمر والصديقة بنت الصديق، فرجع المسلمون إلى دينهم فتركوه. الإسلام يقود نفسه بنفسه، ليس للدعوة الإسلامية المنتشرة في العالم اليوم قيادة موحدة قوية حريصة، ولكن بالمجهود الفردي الذي يقوم به كثير من أفراد الدعاة نجحوا بحمد الله تعالى، وحالوا بين المسيحيين الدعاة وبين المسلمين فلم يتمكنوا من تنصيرهم، وهي أكبر منطقة تمكن منها المبشرون، ولكن المجهود لا يزال مبذولا في تضليل المسلمين، فلما عجزوا من عملهم سلطوا الآن هذا المؤتمر الذي يسمى اللقاء المسيحي الإسلامي ليميع الإسلام ويجهل المسلمون حقيقة الإسلام وحقيقة النصرانية ويعتقدوا أنهم شيء واحد. فليعلم من يجهل أن النصرانية واليهودية كانت من الأديان السماوية، لكنها رسالات محدودة من حيث الزمن وإلى طائفة معينة، إذ كان يرسل كل رسول إلى قومه وبلسان قومه، وانتهت تلك الرسالات فنسخت فبدلت فغيرت. ولا يوجد اليوم على وجه الأرض الدين الحق غير الإسلام، لا النصرانية ولا اليهودية، فكلها باطل وأهلها يعلمون ذلك، ولكن يريد أن يضحكوا على السذج من المسلمين الذين لم يدرسوا الإسلام ونالوا تلك الألقاب الفخمة التي تبدأ بالدال وتنتهي بالراء بدون علم وبدون دراسة للإسلام. ضحكوا عليهم بهذه المؤتمرات وأوهموهم أن الأديان كلها سماوية وكلها حق، وهذا باطل. هذا هو الجواب بالاختصار على ما جاء في هذه الورقة الصفراء المصورة من جريدة شرق الأوسط. لكم أن تبحثوا عن هذه الحقيقة مع المؤسسات الرسمية والجهات الرسمية المسؤولة عن الإسلام، والله المستعان. نواصل درسنا الآن بعد الإجابة على هذه الأسئلة، ونؤخر بقية الأسئلة التي ترد الآن إلى الدرس القادم إن شاء الله كسبا للوقت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث
إلى آخره.
إلى آخره.
قرئ الحديث.
قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي.
نشرح النص ثم ننتقل إلى الشرح. عن حسين بن عبد الرحمن يقول: كان عند سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، فقال سعيد للحضور: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الذي رجمت به الشياطين؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا الذي رأيته. ثم خشي على نفسه من أنه يتهم ويقال فيه إنه إنما شغله عن النوم في ذلك الوقت الصلاة، لذلك نفى هذا المفهوم. قال: إنه لم يكن في صلاة ولكنه لدغ، الألم هو الذي شغله عن النوم. هكذا يجب أن يكون الإنسان بعيدا من التطلع ليمدح بما لم يفعل ويلمع نفسه. من هنا استطرد فقال: ماذا صنعت؟ قال: إنه ارتقيت. قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ هكذا المناقشة العلمية، من فعل فعلا وعمل عملا يسأل عن الدليل، لا يقبل أي عمل إلا بدليل. ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي تابعي كبير قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أشفى وأنفع بإذن الله تعالى وأولى من الرقية التي من عين أو حمة من سم العقرب وما يشبه ذلك. العين حق وتعالج بالرقى، وكذلك من لدغه أقرب أو ما في معناه، وليس خاصا بهذا، الرقية من كل الأمراض لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. آيات قرآنية، أذكار مأثورة، الرقية. أما بالنسبة للذيذ كما تعلمون في قصة اللذيذ، عالج الصحابة اللذيذ ويسمى سليم تفاؤلا بأن قرأوا عليه شيئا من القرآن كآية الكرسي وسورة الفاتحة فعافاه الله. القصة نحكيها بالمعنى وبالاختصار. أعطي الصحابة الذين عالجوا هذا اللذيذ قطيعا من الغنم أجرة، أجرة الطبيب. وهذه الصورة التي يجوز فيها للإنسان أن يأخذ الأجرة على القرآن، إذا عالج بالقرآن له أن يأخذ الأجرة، لأنهم توقفوا حتى سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقرهم على ذلك. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسنت التصرف لأنك عملت بما علمت. الإنسان الذي علم شيئا وانتهى إلى ذلك وعمل قد أحسن. متى يكون المرء مسيئا؟ إذا عمل بغير علم، مسألة دينية، عمل ديني يتخبط فيه تخبطا بلا علم، أو يعلم ولا يعمل بعلمه، هذا هو المذموم. أما من علم وعمل وخصوصا دعا بعد العلم، هذا هو المحسن. ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط عدد يتراوه بين العشرة وما دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان. لم يقصر ولكن هكذا كتب الله. والنبي وليس معه أحد، يبعث وحده، دعا الناس وتعب وصبر، مع ذلك لم يؤمن به أحد، يبعث وحده. إذ رفع لي سواد عظيم، شبح من الناس تراهم من بعيد لا تتأكد من أشخاصهم، فظننت أنهم أمتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته أن يتزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فيعلم عليه الصلاة والسلام أنه من أكثر الأنبياء أمة وأتباعا، لذلك ظن أن هذا العدد الضخم من أتباعه. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لانظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. صار أتباعه عليه الصلاة والسلام أعظم من أتباع موسى، وموسى يلي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء. فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة، راجع الترجمة. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا فعلوا؟ ثم نهض فدخل منزله، تركهم في المسجد أو في المكان الذين اجتمعوا فيه، فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، اختلفوا من هؤلاء. قال بعضهم لعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سبقوا وتقدموا إلى صحبته. لاحظوا إنهم يبحثون في الأعمال، لم يبحثوا في الأنساب والأحساب وفي الشخصيات، أنهم من قريش، أنهم من بني هاشم، لا. قالوا لعلهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا قط. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقلنا كذا وكذا كذا وكذا. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون، السين والتاء للطلب، أي لا يطلبون الرقيا من غيرهم. إن لدغ الإنسان أو حصل له أي مرض لا يقول جيبوا لي من يرقيني، ائتوا لي من يرقيني، لا يطلب، لأن هذا الطلب فيه التفات إلى غير الله، ينقص به كمال التوكل. لا يزول به التوكل ولكن ينقص به كمال التوكل. ولو رقى نفسه بنفسه أو زاره أخ له في الإسلام وهو مريض رقاه بغير طلب منه لا يؤثر ذلك في توكله، إذ لم يكن في ذلك التفات إلى غير الله تعالى. ولا يكتوون، لا يبادر بالكي إذا أصيب بمرض، الكي آخر العلاج. من استطاع أن يصبر لا يستعمل هذا العلاج، يقولون هذه من الأسباب المكروهة، ينقص به كمال التوكل. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، كالذين يتشاءمون بمرور الطير على يمينه أو على يساره أو على رأسه، وبنوعية الطير وبسماء صوت غريب، أو بأول من يقابله في الصباح الباكر إن قابل أعمى أو أعور تشاءم. هكذا المتشائمون ينقص كمال توكلهم. المتوكل لا يلتفت إلى شيء، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يلتفت إلى هذه الأمور، والتشاؤم من أمور الجاهلية. وعلى ربهم يتوكلون، الجملة هذه تفسيرية، لأن من كمال التوكل عدم الالتفات إلى من يرقيه، وعدم استعمال الكي بالنار، وعدم التشاؤم، بل يفوض أمره إلى الله ويعمل الأسباب المباحة التي ليس فيها كراهة وليس فيها التفات إلى غير الله تعالى، أسباب مشروعة، يستعمل الدواء المشروع. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، يستعمل العسل، يستعمل أي دواء من الأدوية المجربة، لأن الطب بالتجربة، ولكن يبتعد عن الوسواس والتشاؤم. لما سمع عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، أي دع الله. فأجاب الله دعوته وعلم حالا أنه منهم فبشره. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يملك أن يبشره هكذا إلا بأمر ربه سبحانه. ثم قام رجل فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الطلب خشية أن يطلب من لا يستحق، وليس من دأبه وعادته عليه الصلاة والسلام وخلقه الكريم أن يجابه الإنسان بما يكره فيقول له: لا، أنت لست منهم. ولكن سد الباب بمثل هذه العبارة اللطيفة: سبقك بها عكاشة، فوقف الطلب. هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. اقرأ الشرح.
قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابعي التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالبي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال: قال اللالكائي: ثقة إمام حجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقبض البارحة؟ يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة للليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. قوله: فقلت أنا، أي أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة؟ قال: ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى نفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين
بالشرك، الشرك الخفي، الرياء،
والعجب. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله. فما أعز من سري من الشرك كما سيأتي. قوله: قلت، حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء. توفي سنة 300. وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله بن الحارثي الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق، والله أعلم. قوله
قول شاره هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق، هذا وجه أو فهم لبعض أهل العلم أن هذا نفي، ولكن الذي عليه كثير من المحققين إن هذا ليس بنفي، بل كما قلت نقلا من بعض أهل العلم لا رقية قولا وأشفى وأنفع بإذن الله تعالى مثل الرقية التي من عين أو حمى، والله أعلم. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذا.
قول المقلد من يأخذ قول غيره بلا دليل، العمل بقول إنسان لا يوحى إليه وليس كلامه حجة بلا دليل، كأن يقول هكذا قال شيخنا هكذا المذهب، هذا الكلام سيء. الاعتماد على قول شخص معين ليس بنبي واعتقاد أن ذلك واجب أمر خطير جدا، اعتقاد أن تقليد إمام من الأئمة الأربعة واجب خطأ فاحش، بل فيه افتيات على الشارع. لذلك ما قاله صاحب جوهرة التوحيد وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القول بلفظ يفهم باطل من القول الذي زاد البطلان بطلانا، ما جاء في حاشية البيجوري عند شرح هذا البيت فقال لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة، راجعوا حاشية البيجوري عند هذا البيت، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، لا حاشية البيجوري على السنوسية، له حاشيتان، حاشية على السنوسية وحاشية على جوهرة التوحيد. البيجوري شافعي المذهب، والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. والشافعي ينهى عن تقليد نفسه، وكذلك الأئمة الثلاثة، وأشدهم الإمام أبو حنيفة الذي حرم التقليد تحريما أن يقلد. مع ذلك إن المتأخرين من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة أئمة الهدى غلوا في التقليد فأوجبوا تقليد الأئمة الأربعة. فلينبغي لطالب العلم أن يفكر تفكيرا علميا، الإيجاب أمر شرعي، أنتم تعرفون الأحكام الخمسة، الوجوب أمر شرعي، من الذي أوجب؟ الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، علما بأنه كان يعيش في وقت الإمام مالك ثلاثة من زملائه، يقول شيخ الإسلام هم أربعة أئمة الدنيا، أربعة من أئمة المسلمين يعتبرون من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من هم؟ الإمام مالك إمام أهل الحجاز وتوابع الحجاز، والليث بن سعد إمام مصر وما يتبع مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام وما يتبع الشام، والثوري إمام أهل العراق وما يتبع العراق، هؤلاء أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. ما الذي أوجب تقليد الإمام مالك دون زملائه الثلاثة؟ لا يجوز تقليد الأوزاعي ولا الليث بن سعد، لكن تقليد الإمام مالك واجب. ما الدليل؟ كلام لا معنى له. لذلك المقلد جاهل ليس من أهل العلم، بل لو قرأتم لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في مسألة التقليد قد يصل التقليد إلى الكفر، لأنه يجعل المقلد بمثابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يرفض قول رسول الله عليه الصلاة والسلام تقليدا لمذهبه، فيقول المذهب مقدم، قدم للأمة خلاصة ما في الكتاب والسنة. نعم.
قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وصار آية في العلم والفهم، وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله.
الفقه في الدين ربما يظن بعضهم دراسة المذاهب الأربعة أو أن يدرس كل طالب مذهب بلده كما هو المتبع بالنسبة للوافدين المسافرين الذين يطلبون العلم في الأزهر، يأتي الشافعي فيختار مذهبه، يأتي المالكي فيختار مذهبه، كل واحد من الوافدين لطلب العلم على الأزهر يدرس مذهب بلده فيرجع كما جاء، لم يزدد شيئا، هو اللهم إلا إن تعلم اللغة العربية جاء من البلاد غير العربية ممكن هذه هي الفائدة، لكنه لا يزداد شيئا. ما هو الفقه؟ الفهم الصحيح في الإسلام. الفقه في الدين ليس دراسة هذه الكتب، وإنما الفهم الصحيح. وأحسن الفقه فقه الكتاب، فقه كتاب الله تعالى. لذلك دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لابن عباس في ذلك فأجاب الله دعوته. ولا يظنن ظان بأننا نتحامل على المذاهب، لا، نحن ندرس فندرس المذاهب الأربعة. الدراسة شيء والتقليد شيء آخر، بل على الشباب أن يدرسوا مذاهب أهل العلم الأربعة وأكثر من أربعة إذا كان لديهم وقت ونشاط. ومن تمكن من الالتحاق بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ليدرس المذاهب الأربعة بأدلتها مع ترجيح الراجح بالدليل، هذا أمثل طريق لدراسة الفقه. قلت هذا الكلام غير مرة لأحث شبابنا على دراسة المذاهب والتفقه في آراء أهل العلم، ولكن دون تقليد ودون تقيد بمذهب معين. نعم.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت فالله أعلم متى عرضت. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها، إذ جاءت الأنبياء ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن قوم نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فعبادته وتوحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله، هذا هو الدين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
نعم.
وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بها كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم يعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قال الشيخ فالله أعلم متى عرضت. المعروف عند أهل العلم أن العرض في ليلة الإسراء والمعراج، وعرضها أن الله سبحانه وتعالى أراه مثالها، إذ جاءت الأنبياء ومن تبعهم، هذه من الأمور الغيبية، كما أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وجمعهم في بيت المقدس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. وهذه حقيقة، ليس كما يزعم بعضهم إنما اجتمعوا بأرواحهم وصلى بأرواح المؤمنين، هذا غلط. النبي والعبد والإنسان مجموع الروح والجسد، لا يقال إنسان للروح أو نبي أو عبد للروح، إنما مجموع الروح والجسد. واستبعاد أن الله بعثهم حقيقة فاجتمعوا في بيت المقدس وصلى بهم إماما، لا ينبغي هذا الاستبعاد، هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، كيف يستبعد عن الله والذي أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وزعهم في السماوات فاستقبل كل نبي خاتم النبيين في كل سماء، بدءا من سماء الدنيا كان فيها آدم، وانتهاء إلى السماء السابعة فيها أبو الأنبياء إبراهيم، ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وتجاوز سدرة المنتهى إلى أن وصل حيث سمع سريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله تعالى، هناك خاطبه ربه فأوجب عليه الصلوات. في تلك الليلة رأى العجائب، من العجائب عرضها هذا العرض، وهي من أعظم المعجزات بعد القرآن. والذين يزعمون أنه ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة إلا القرآن، هؤلاء يتجاهلون الحقائق. لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة وكثيرة جدا، من أعظمها بعد القرآن ما جرى في تلك الليلة، كون الإنسان البشر يسافر من مكة وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نواصل درسنا بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.